ورزقا طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف. فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف، فالتساوي بين المستحقين بثبوت الشركة دون التفضيل. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، أو الاشتراك، كان يقف على أولاده وأولادهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف. تقدم لنا في الدرس الماضي الفرق بين العادة وبين العرف. إن جهل، لأنه أحيانا قد تضيع الورقة التي فيها، أو الكتابة تكون يعني تندرس، أو يعني يكون شخص هو الذي حضر الواقف ثم يموت ونحو ذلك. جهل الشرط عمل بالعادة الجارية، لأنه يعني ما أمامنا إلا هذا، ماذا نصنع؟ نعلم أن هذا وقف، لكن لا ندري على من وقف. نقول: ما عادة الناس في هذا البلد؟ يقفون على أولادهم، ولا يقفون على المحتاج من الأولاد، ولا يقفون على الفقراء المساكين؟ قالوا: لا، المعروف في هذا البلد أنهم يقفون على كذا وكذا. جهل نجريه على العادة، لأن هذا هو الأقرب. فاتقوا الله ما استطعتم، لا ندري ما هو شرط الواقف، فما أمامنا إلا عادة. قال: إن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف، فترضي المستحقين، فتصرف المستحقين، يعني علم أن الواقف على الأقارب مثلا أو الأولاد وما شابه ذلك، لكن ما ندري هل وقع يقدم فلان أو يؤخر كذا أو ترتيب أو ما شابه ذلك، فنسوي لأن هذا هو الأصل، فليس لنا أن نفضل بينه. فتعوب المستحقين ثبوت الشركة دون تفضيل. الحق ثلاث بمقرق أولادي، فكل واحد صار مستحقا، فليس لنا أن نقدم بدون بينه، فالأصل تساوي. قال: ويرجع شرطه في ترتيب بين البطون، يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، أو الاشتراك، كان يقف على أولاده وأولادهم. يعني الوقف أحيانا يكون فيه ترتيب، وأحيانا لا يكون، يكون فيه تشريك. ولا شك أنه يرجع إلى شرط الواقف، قال على أولادي ثم على أولادهم، هذا ترتيب، لا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الأول. قال على أولادي وأولادهم، فإنهم يشتركون، يعني يكون بينهم بالتساوي، بين البطن الأول مع البطن الثاني، يعني الأولاد وأولاد الأولاد يكونون سواء في هذا الوقت. لكن اختلف العلماء رحمه الله في المسألة الأولى، بأن يقول على أولادي ثم أولادهم. إذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، عنده مثلا أربعة، وكل واحد من الأربعة له أولاد، ثم مات واحد من هؤلاء الأربعة، هل يستحق أولاده شيئا مع أعمامهم أم لا؟ واضح صوت المسألة، أنه قال على أولادي ثم على أولادهم. فمن العلماء يقول إن أولاد الأولاد، أولاد الميت، لا يستحقون شيئا حتى يموت جميع الأولاد الأعمام، حتى يموت الأولاد الأربعة كلهم، ثم ننتقل للبطن الثاني ونقسم الوقف بين أولاد الأولاد بالتساوي، لأنهم في درجة واحدة. فإذا بقي واحد من الأولاد هم أربعة، مات واحد، ثاني، ثالث، بقي واحد، وفي أولاد للثلاثة الميتين، فإن جميع أولاد الأولاد لا يستحقون شيئا مع وجود هذا الولد. قال على أولادي ثم على أولادهم. والقول الثاني أن من مات فنصيبه لولده، أنه قال على أولادي ثم على أولادهم، فالكلمة محتملة، كلمة محتملة، ولذلك اختلف فيها العلماء. قال على أولادي ثم على أولادهم، فنقول مثل الولد اللي مات فهذا يصدق الآن أنه الوقف بدأنا به على أولادي هم أربعة، أعطينا قسمناه بينهم بالتساوي، ثم واحد، ثم مات واحد من الأربعة، نجعل نصيبه لأولاده. يعني يمكن أن يقال هذا ينطبق على كلامه، على أولادي بدأنا بالميت هذا قبل أن يموت أعطيناه فلما مات انتقلنا إيش إلى الثاني على أولاد على أولادي ثم على أولادهم. على كل حال مسألة محتملة، ولكن الأولى بالواقف أن يبين، أن يقول مثلا على أولادي ثم على أولادهم، ولا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود أحد من البطن الأول. هذا واضح الآن أنه حسم القضية واتضحت، لا يستحق البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الأول. الآن ما يستحقون إلا بعد أن يموت الأربعة كلهم، لكن قال على أولادي ثم على أولادهم، المسألة محتملة، فالأولى أن يبين. وقد يقول مثلا على أولادي ومن مات عن شيء فنصيبه، أو ومن مات فنصيبه لولده، هذا تبين الآن بين. فالأولى أن يبين، لأن اللفظة الأولى محتملة، على أولادي ومن ثم على أولادهم، تحتمل أنه على الأولاد حتى ينتهوا ثم أولاد الأولاد. أيهما أرجح؟ نشوف رأيكم، يعني تبين لكم شيء في الترجيح، هل الراجح القول الأول ولا الثاني؟ محمد أنهم يحلون من مات عن شيء فنصيبه لولده، هل في وجه الترجيح ولا لكن لو قال قائل هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، إنه أراد إنه يعني محبة الولد عند الشخص لا تقارن بمحبة ولد الولد، ولا لا؟ ما في شك إنه يعني الولد اللي جرب هذا يعرف. أنت مجرب محمد، عندك ولد؟ الله يسلمك. ففرق يعني بين الولد وولد الولد، ظاهر الشخص قال هذا على أولادي، أنه محبة الولد الجبلية يعني كأنها تجعل الشخص يهتم بأولاده، وأنه الأصل ناخذ بالأصل
أيوه.
يمكن صح، يمكن، لكن في أصل وفيه يعني أشياء نادرة وأشياء خارجة عن الأصل. على كل حال مسألة محتملة، أنا ما أظهر لي ترجيح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الثاني الذي ما ذكرت، أنه من مات عن شيء فنصيبه لولده، لكن الله أعلم، هذه مسألة اليوم نادرة الوقوع، لأن الأوقاف قلت الآن وشبه انقرضت إلا ما قل. كانوا في السابق يقفون بكثرة فيحتاجون إلى مثل هذه التفاصيل والتفاريع، لكن الآن قلت. لكن إنسان إذا أراد أن يقف فالأولى أن يستشير عالما، إما قاضي في المحكمة يثبت الوقف، أو طالب علم يصيغ له صيغة الوقف حتى ما يكون فيها إشكالات أو شروط تخالف الشرع أو ما شابه ذلك. وهذا اللي عليه عمل الناس الآن في الغالب، أن العام إذا أراد أن يقف يأتي إلى طالب علم أو يذهب إلى المحكمة ويستشير القاضي ما هو الأفضل، هل يقف بيت وبيتا ولا مسجدا، وما كيف صيغة الوقف والشروط وكذا. لكن أحيانا يجتهد العوام ويقفون فتكون في إشكالات في غموض، فتحتاج إلى مثل هذه المسائل الدقيقة اللي فيها خلاف وأخذ ورد. على كل حال هي محتملة، يرجع إلى اجتهاد القاضي الذي ينفذ الوقف، إن رأى أن ينفذ هذا أو هذا، أو إن كان هناك عادة جارية الناس يقفون على يعني تنفيذ الوقف عند الناس، أنه يشوف هذا أن الناس ينفذون مثلا الوقف على أولادي ثم على أولادهم، يقول كيف ينفذ في البلد إذا كان البلد ينفذون على أحد القولين وهذا يعلم التنفيذ، معناه أنه إيش قرينا أنه يريد هذا، يريد هذا المنفذ. نرجع إلى العادة، العادة التي تقدم ذكرها، لأن العادة تبين مراد الشخص، لأنه يعلم أن الناس ينفذون هكذا وأوقف كما هو منفذ، وهذه قرينة تدل على أنه أراد هذا. فإن أشكل ليس هناك عادة ولا قرينة فإننا نقول يرجع إلى اجتهاد القاضي، لأن اللفظ يحتمل الأمرين، فيجتهد وينفذ. ربما أنه يرجح النظر في المحتاجين، إذا رأى مثلا الأولاد أحوج رجح هذا القول، إذا رأى أن أولاد الأولاد حاجتهم ماسة، مات أبوهم وهم أيتام وهو الأولاد كبار أغنياء، فربما يرجح القول الثاني مراعاة لحاجة الأيتام. فيمكن يعني في بيتها ومزرعة ومات الأب وفقير ترك أيتاما، فإذا رجح القول الثاني ندخل الأيتام في وقف ولا لا ندخلهم، هذه مصلحة كبيرة. وإذا رجح القول الأول الأيتام هؤلاء لا نصيب لهم والأعمام أغنياء كبار وأغنياء، فيمكن نرجح هذا القول. على كل حال مرجحات يعني كثيرة، ينظر في القرائن والمصالح والمفاز، لأن اللفظ محتمل، هذا يعني سبب التردد لأن اللفظ محتمل، من فسره بهذا فلا لوم عليه، نحتمل فسره بهذا فلا لوم عليه يحتمل. هذا ليس نصا شرعيا من قرآن والسنة يبحث له عن مرجحات من يعني أدلة أخرى، لا هذا كلام البشر، هذا كلام بشر وهو محتمل. يأتي هذا الصواب متساوي، أو الاشتراك واضح كان يقف على أولاده وأولادهم، هذه واضح.
قال رحمه الله: وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر أو قدر إلا عند الضرورة، ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه للمصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل، لأن الجماعة تراد له، ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ رحمه الله: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعذب إذا استويا في سائر الصفات.
يقول الله رحمه الله: نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قاله الشيخ تقي الدين، تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله. لا شك أن نص الواقف ليس كنص الشارع في وجوب العمل، هذا قد يكون كفرا، لكن قطعا أن الفقهاء لا يريدون هذا، لكنه يجب العمل به إذا لم يخالف الشرع كما بينه بعد ذلك. لكن كيف يتعامل معه؟ يفسر مثلا إذا كان له لفظ عام ثم تكلم بلفظ خاص، نقول هذا العام يخصص بالخاص أو مطلق ومقيد، لأن الواقف قد يتكلم ثم يذكر، يعني يكتب ورقة وكلاما كثيرا ويذكر كلاما عاما ثم أثناء الكلام يخصصه، فنقول هذا العام خصص بهذا الخاص، لأن فهمنا مراده الآن أنه خصص أو أطلق ثم قيد وما شابه ذلك. فإذا دلت قرينة على مراده في مكان فيه إجمال وفيه اشتباه، وفي مكان آخر فيه تقييد أو تبيين أو تخصيص وما شابه ذلك، فإنه يؤخذ به، لأن المراد معرفة ماذا أراد هذا الواقف، فإذا تبين لنا وجب العمل به والأخذ بهذه المخصصات وهذه المبينات بشرط أن لا يخالف الشرع. يعني ممكن نستطرد قليلا، نقول يعني بعض الناس مثلا يؤلف، يصير عنده مثلا أسلوب أدبي وتجوز في العبارة وما شابه ذلك، ويتساهل في مواضع ويذكر كلاما يعني يدان فيه من جهة العقيدة وبعض الأمور اللي تكون فيها يعني أخطاء كبار، وله كلام في أماكن أخرى مفصل تماما واضح أنه ما أراد هذا الشيء المحتمل. فبعض الناس مثلا يعني يشنع على هذا، يتهمه بأنه من أهل الحلول، من أهل الاتحاد، إنه من أهل كذا ومن أهل كذا، يصرح يجزم بهذا، يقول أنه قال في كتاب الفلاني في موضع في الصفحة الفلانية كذا وكذا، وهذا يفهم منه الحلول أو الاتحاد أو ما شابه ذلك. ونفس المؤلف له كلام في موضع آخر واضح تماما صريح إنه ما أراد هذا، وإنه كلامه عكس وضد الذي قال تماما. فيأتي بعض الناس إما يعني جهل أو لسوء نية ويعني تشفي من هذا الشخص، فيذكر كلامه في الموضع الأول، يقول فلان من أهل الحلول لأنه قال كذا وكذا، صحيح قال كذا في المجلد فلان الصفحة الفلانية قال كذا وكذا، ويسكت عن الكلام المبين الواضح في الصفحة وفي المكان الآخر. هذا في نوع من الظلم. صحيح نقول هذا المؤلف أخطأ في كونه ذكر هذا الكلام المجمل المحتمل الذي قد ينخدع فيه من ينخدع، وقد يغتر به من يغتر من يقرأ وليس متمكن من العلم، يقول هذا صحيح أنه خطأ، لكن أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يجوز الإنسان أنه يبحث عن متشابهات من كلام شخص ويحكم عليه من هذا الموضع فقط، ويترك كلامه الآخر الذي يبين مراده. فالعدل أن يقال هذا الشخص ليس من أهل الحلول، نحن نجزم أنه ليس منه، لكنه أخطأ في هذا الكلام المجمل، وكان الواجب عليه أن يبين وألا يذكر هذا الكلام المجمل الذي قد يخطئ من يخطئ في فهمه. هذا العدل، ما نحكم عليه من أهل الحلول، لا، أقول لأنه قال في موضع الفلاني كذا وكذا وبين مراده، لكنه أخطأ في هذا الكلام المجمل. كل هذا نقد كما يقال نقد يعني موضوعي فيه عدل، ولم يحمل هذا القائل ما لا كلامه ما لا يحتمل. هذا يصدر عن أحد أمرين كما تقدم، إما جهل أو هوى في نفسه حقد على هذا الشخص يريد أن يتشفى منه، فيبحث عن السقطات والمتشابهات ويحكم عليها ويترك واضح انه يحكم بالعدل رحمه الله، وانه يعني ينأى عن التشنيع والكلمات النابية. فهذا هو العدل، الإنسان يذكر ما للشخص وما عليه، فهذا استطراد. المقصود ان كلام الواقف يفسر بعضه بعضا، إذا أشكل في هنا نفسره بالواضح هناك حتى نعرف مقصوده وينفذ ما لم يخالف الشرع. قال يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضل الإخلال بالمقصود الشرعي، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فهذا يدخل أيضا كلام الواقف يدخل في الحديث، إذا خالف شرطه الشرع فإنه باطل. قال فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرط. صحيح، إذا شرط من الشروط الصحيحة فإنه يجب تنفيذه ولا يجوز المخالفة. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه. كانت يعني المذاهب ما يعني بينها منافسات ومنحرات في عهد الفقهاء، في وقت الفقهاء وتأليف مثل هذه الكتب، هؤلاء الشافعية هؤلاء الحنابلة هؤلاء الأحناف والمالكية، وكان بينهم حجزات وبينهم منحرات وشيء من اختلاف، ويتنافسون على المدارس في التدريس بها وعلى المساجد وكذا. وكان هذا موجود إلى عهد قريب، يعني كان الحرم المكي إلى عهد قريب قبل أن يفتح الملك عبد العزيز، قبل أن يفتح الحجاز، كان يقولون فيه أربعة أئمة ولا لا؟ سمعنا بهذا ما لحقت عليه، لكن يحدثنا اللي لحقوا على هذا، قالوا فيه أربعة أئمة بالمذاهب الأربعة صلون في الحرم المكي. هذا لا شك أنه تفريق للأمة ولا يجوز مثل هذا. الشافعي ما صلى وراء الشوافع، هذا المالكي صلى وراء المالكي، الحنبلي صلى وراء الحنابلة، الحنفي صلى وراء الحناف. لا شك أن هذا ما يجوز، فيه تفريق للأمة تشتيت لها، فمن حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه أجال هذا وجمع الناس على إمام واحد وانتهى هذا إلى يومنا. ما يعرف تعرف المذاهب في الحرم ومكة والمملكة، هذا خير، جمع الناس ما أمكن هو الأولى. وترك يعني ماتت هذه النعرات شافعي ولا حنبلي، جاك واحد حنبلي يقول لك والله يا أخي السنة كذا وكذا، يعلمك سنة من السنة، قلت أنا شافعي يا أخي خلاص، أنا شافعي مذهبي كذا خلاص، معناه لا تتكلم. لو تجيب لي 100 حديث كلها صحيحة ما أقبل منك، لماذا؟ لأني شافعي. وهذا خطير. يتمادى. ولذلك يعني لو لاحظت الآن الأحناف بالذات عندهم تعصب شديد، لو جيت الحنفي يعني الأحناف هم أكثر ما يكون في الشرق في باكستان وأفغانستان والهند وهالمناطق، جيت الحنفي قلت يا أخي ترى السنة مثلا في الصلاة رفع الصوت بالتأمين، لأنه ما يرفعون أصواتهم بالتأمين، أو الإشارة بالسبابة في التشهد، قال لك يا أخي الحنفي ما يقول لك وش الدليل وهل عندك حديث هل كذا، لا قلت شغل أنا حنفي يا أخي خلاص، سد الباب. وكأن أبو حنيفة رحمه الله رسول، تقول أبو حنيفة عالم وإمام من أمة المسلمين على العين والرأس، لكن كل يخذ مقوله يترك، ولا يجوز لمسلم يبلغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركه ويرده تقليدا لإمام الأئمة. حتى الإمام هذا نهاك عن ذلك، وكلمات الأئمة مشهورة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط، هكذا ربوا أتباعهم، ما يرضون منه بالتقليد. والإمام أحمد رحمه الله كان ينهى أصحابه عن الكتابة، ما كانوا يكتبون أقواله، كان ينهاهم، لذلك جمعوها من بدون يعني تنظيم وكذا، بدون ترتيب، وصاروا رواية فلان يروونها عنه بالمجالسة. لما ألف الإمام أحمد كتبا إلا المسند رحمه الله في الحديث، لكن في الفقه ما كان يملي ويكتبون عنه ويألفون عنه، لا ما ألف إلا المسند، وإن صح يعني الرد على الجهمية وكذا. فالمقصود أن هذه رزية. المؤلفون جروا على المعروف عندهم، إن خصص يعني واحد وقف قال هذه المدرسة يدرس فيها الحنابلة مثلا، فإذا ينفذ يعني هذا الشرط ما يخالف الشرع. يعني لو جاء شافعي يصير هو شيخ المدرسة هذه يمنعونه، يقول هذه وقفها فلان وشرط أن التدريس للحنابلة، ينفذ هذا. لكن لو رأى ولي الأمر أنه ينهي هذه ويعين فيها الأصلح والأعلم ومن يتبع الدليل ولو ما كان من المذهب، إذا كان هذه النعرات يدرس فيها كيف الحنفي ودرس الشافعي ودرس فيها الحنبلي، فإذا رأى ولي الأمر هذا يزرع الفتن، يعني يسقي الخلاف بين المسلمين، هل يدرس الحنابلة وهل يدرس الشافعي وكذا، له أن ينهي هذا يخالط الواقع للمصلحة، ويعين فيه من هو كفو ومن يتبع الدليل ولو لم يكن من الحنابلة أو من نص عليه الواقع. لكن أكل هذا كان معروفا في زمانه. لا نقصد المتعصبين، ومن أراد الاستزادة فليراجع إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، فإنه تكلم وفاض في هذه المسألة، ويعني بيّن أن التقليد حرام بأدلة كثيرة جدا، أظنها تصل يمكن 100 أو أكثر، لأنه طويل النفس رحمه الله. وهذه مسألة كانت يعني منتشرة كالنار في الهشيم في زمانه رحمه الله، تعصب للمذاهب، شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية تهمون يخالف الأئمة خالف المذاهب، فيعني انبرى لهذه المسألة لأنها كبيرة وحصل بها شر وتشنيع ومخالفة للأدلة وتعصب ورد ما عند الآخر من الحق بسبب التعصب، فهي مسألة كبيرة جدا. فابن القيم رحمه الله أفرد له هذا الكتاب إعلام الموقعين، ورد هذه بين تحريمه بأدلة كبيرة، ومن أراد أن يستزيد وينظر يراجع ذلك الكتاب. قال إلا المصلين بها فلا تختص بهم. هذا واضح، المصلي في هذه المدرسة إذا كان يصلى فيها أو مسجدا، إذا وقف مسجدا يصلى فيه، فليس له أن يقول ما يصلي فيه إلا الحنابلة أو الشافعية، هذا واضح أنه لا يجوز. قال فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، لعدم التزاحم. التدريس فيه تزاحم، إذا درس، إذا نص على مثلا مذهب ودرس شخص آخر خلاص المدرس واحد، لا بد أن يكون إما هذا أو هذا، لكن الصلاة ما في مانع أن يحضر في هذه المدرسة إذا كان يصلي فيها ويصلي كل الحاضرين، وهذا لا يزيد الواقف إلا خيرا، لأن كثرة الجماعة خير له وليس فيه تزاحم وتعارض. ولغيرهم الصلاة بالعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل، لأن الجماعة تراد له، له يعني إيش؟ الضمير يعود ها؟ لا تراد له أي للتزاحم، للتزاحم تراد له الجماعة، تراد له، تراد له لهذا التزاحم وكثرة المصلين. ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ إذا شرط إذا قال الشيخ فبأنه شيخ الإسلام تيمية، الحاشي قال الاختيارات ومعلوم أنها لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال الشيخ إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات. هذا صحيح، إذا قال هذا وقف على العزاب هل ينفذ؟ لا. لماذا؟ لأن فيه تشجيعا على العزوبة ومخالفة السنة، فإذا لم يشرط إلا هذا الشرط فالمتأهل أحق من المتعزب لأنه موافق للسنة، إذن هذا الشرط يخالف الشرع، يخالف الشرع فلا ينفذ. غير مضرة ولا مضر بها، يعني ما تضر في الوقف إذا أرادت تسكن، لا تضر هي يعني تنازع زوجها حتى تسكن، ولا يضر بها تمنع من حقها. امرأة طيبة. صحيح في سؤال قبل ننتقل احنا ما هو الاشكال؟ عشانك عزوبي. طيب عبد الرحمن، لو انت الحين في وقف او غيرك يعني في وهو اعزب وقف سكن، قيل فلان تزوج، قال ان شاء الله، وعنده قدرة يزوج، كل ما قال له تزوج يا فلان قال ان شاء الله السنة الجاية، وتروح السنة الجاية تزوج يا فلان قال ان شاء الله السنة اللي بعد، طيب ليش يأخر الزواج؟ لانه لو تزوج خرج، وساكن الان لو خرج بيستاجب 20,000 وساكن بلاش، فهو يؤخر الزواج، فإذا هذا الشرط يشجع على تأخير الزواج، وربما أنه أيضا يحرم المتزوجين، لأنه واحد بيقف بيت على العزاب، لا نقول المتزوج أحق بالإعانة، لأنه الآن طبق السنة وتحمل زيادة مصاريف ونفقات، فهو أولى بالإعانة من المتعزب. معروف الإنسان إذا تزوج يحتاج إلى إعانة، كونك تعين متزوجا أولى من أنك تعين أعزب، بالعكس لو قلت هذا وقف على المتزوجين تشجع العزاب على الزواج، يكون بالعكس، أما هذا فهو يشجع على العزوبة. بعد الإفطار أمر سهل، يعني الإفطار أمر سهل مو مثل السكن. صحيح الإفطار هل هو واحد يترك الزواج عشان يجي يفطر؟ لا، هو النظر في الغايات يعني المصالح والمفاسد، ما يعني أظن أن أحد يتأخر عن الزواج عشان يفطر في رمضان، لا. لكن لماذا يخص العزاب بالفطور دون المتزوجين؟ لو جاء واحد متزوج وجاء يفطر وضع فطور بدل ما يفطر فطور شخصين وهو بحاجة، خلى الفطور لزوجته ووفر نصف الفطور وجاءه يفطر في المسجد. شو المعنى؟ إعانة المتأهل أفضل وأولى من إعانة المتعزب. ما له وجه يعني تخصيص العزاب بهذا الاسم؟ لو قال الفقراء، المساكين، المحتاجين، المدينين، كذا، ابن السبيل، أي لفظ، أي صفة، لكن العزاب ما له وجه. نعم هذا طب وليبلغ من 15 يقعد 7 سنين يعاني من الشهوة وربما يقع في الفاحشة عشان هالوقف. السنة يتزوج من حين البلوغ، يوم يبلغ 15 يزوج، هذه السنة. حتى إذا بلغوا النكاح، شوف ما قال حتى إذا بلغوا الحلم في آية النور الحلم، يعني قال حتى إذا بلغوا النكاح، يعني معناه أنه يبلغ النكاح من حين يبلغ الحلم يستحلم أو ينزل خلاص، يعني كأنه الآن خلاص هذا النكاح. النكاح سن النكاح شرعا في القرآن مجرد البلوغ، حتى لو كان عمره 12 سنة، إذا احتلم، إذا أنزل، حصلت علامة من علامات البلوغ، بلغ النكاح. لكن عرف الناس 22 23 هذه ما لها أصل، هذه يعني من أجل ظروف الحياة والدراسة والتخرج وكذا. ولا ينبغي للأب القادر يزود ولده من يوم يبلغ 15، لكن إذا كان قد تربى وعنده مقدرة على معاشرة المرأة والقيام بحقوقها، يجمع بين المصالح، يربي ولده تربية حسنة ثم يبادر بتزويجه. وأكثر من حرف الشباب كما تعرفون في هذا السن ما بين 24 25 22، هذا أكثر سن الفساد والانحراف والزنا والشذوذ الجنسي وأشياء كثيرة سبب تأخير الزواج. أسباب كثيرة لكن من ضمنها أو من أهمها تأخير النكاح.
الشيخ عبد الرحمن لما بشر أحدا بمولود قال دعا له قال وزوجه من قبل الأشهر.
إيه هذا يدل على الشرع.
قال رحمه الله: فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى. والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا. وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. ولا تشترط الذكورة لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى ذي الرأي من أهلها. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف. ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين. فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة، لأنها ولاية على مال، فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه، حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق المودودين ومن يأتي بعدهم، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، قال في الفروع أطلقه الأصحاب، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته.
هذه المسائل كلها واضحة. يقول ويرجع في شرطه إلى الناظر. يرجع في شرطه أي الواقف إلى الناظر، يعني شرط الناظر في الواقف ينفذ. شرط في الناظر أن يكون مثلا رجلا أو يكون عالما أو أمينا أو كذا فإنه ينفذ. أحيانا ينص على شخص معين وأحيانا يذكر وصفا ولا يذكر شخصا، فكل هذا ينفذ. قال إما بالتعيين كفلان، إذا حدد الواقف ناظرا تعين، إذا عين الناظر وإذا عين الواقف ناظرا بعينه تعين، وليس لأحد أن يغيره. ويأتي إذا كان لا يستطيع أو فاسقا، قال أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، يقول هل وقف على أولادي والنظر للأرشد منهم أو الأعلم منهم، فإنه يتعين جعله في من يتصل بهذا الصف. فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. واشترط في الناظر 5 أشياء: الأول الإسلام، إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا وقف على ولد مثلا من أولاده نصرانيا وكذا فلا يشترط الإسلام، أو كان كلهم نصارى وقف عليهم فلا يشترط، لأنه سيكون ناظرا على نصارى مثله وليس على مسلمين. قال والتكليف وهو البلوغ والعقل، لأن غير مكلف لا ينظر في ملك المطلق ففي الوقف أولى. هذا واضح، لأن غير المكلف لا ينظر في ماله الخاص فكيف بالوقف. قال ثالث والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، يعني هذه الثلاثة تدور على المعرفة والقوة. المعرفة، بعض الناس عنده قوة بدنية، يستطيع مثلا مزرعة، يستطيع أنه يذهب ويأتي ويشوف ويشرف، لكن ما عنده خبرة في المزارع، فلو مسك هذه المزرعة ضاعت. ما عنده خبرة لأنه ما له عهد بالمزارع. صحيح أنه قوي وأمين بدنيا وأمين، لكن ما عنده خبرة بالمزارع، ما يصلح واقف على مزرعة، لأنه سيضيع هذه المزرعة. فلا بد أن يكون عنده خبرة من أجل أن يقوم بهذا العمل. قالوا لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر متصلا بهذه الصفات لم يكن مراعاة حفظ الوقف، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. كان ضعيفا، يعني إذا كان ضعيفا هل يعزل؟ الجواب لا، لأنه يمكن تدارك الخلل، لأن الأصل وجوب الشرع العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. هذا ما يخالف الشرع، يعني عهد أو عين ناظرا ضعيف ما عنده خبرة، نقول يضم إليه قوي حتى يحصل المقصود، فنقول لا تفحش حتى تشاور فلانا، فيكون هو فلان يستشيره ويأخذ برأيه ويبقى على الوقف، لأنه يمكن تنفيذ شرط الواقف مع تدارك المفسدة. ولا تشترط الذكورة، هذا واضح ودليل ظاهر. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، لأن الواقف هو الذي عينه، حتى لو كان عنده شيء من الفسق فلا مانع، لأن الواقف هو الذي عينه ورضي به، فلا نحن ندخل بينه وبينه، لأن هذا ماله، هذا مال الواقف، وقد عين شخصا عنده شيء من الفسق فلا نتعرض له، لأنه يحكم في ماله في الأصل، فلا نتدخل في، لا ندخل بينه وبين ماله. مثل في عدم الوقف، لو أنه جعل وكيلا على مزرعته فاسقا، نقول هو شأنه، هو الذي رضي بهذا فلا علاقة له به. لكن يأتي أنه هذا الفاسق لو أخل بالوقف وأفسده يأتي أنه الحاكم يأخذ على يديه. قال فإن كان من غيره أي من غير الواقف كمن والله حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة. هذا الآن صار تصرف في غير الملك، الحاكم القاضي إذا أراد أن يعين ناظرا على شيء من الأوقاف فليس له أن يعين من يهواه أو من يريده مع أنه لا يناسب فاسق أو ضعيف، هذا ما يجوز، لأن الواقف يتصرف لغيره فيتصرف تصرف أمانة ومصلحة، فلا يجوز له أن يعين فاسقا أو ضعيفا. قال فلا بد من العدالة لأنه ولاية على مال، فاشترط له العدالة كالولاية على مال يتيم، مثل ما يختار ولي اليتيم ولا بد أن يختار عدلا قويا أمينا، فكذلك الأوقاف. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه حيث كان محصورا. هذا ظاهر، إذا وقف بيته على شخص معين أو على أشخاص معينين كالأولاد فالنظر لهم، ما عين ناظرا فالنظر لهم، كان واحد فالأمر ظاهر، وكان أكثر من واحد فكل ينظر في حصته، أربعة البيت يملكون أرباعا أو المزرعة أربعة، كل يتصرف في نصيبه وكل ينظر في حصته. قال كأولادي وأولادي أولادي، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق، يعني مثل لو كانوا شركاء في هذه المزرعة، هو الأمر لا يخرج عنهم، أربعة اشتركوا في مزرعة هم المتصرفون فيها ولا يخرج الأمر عنهم، يعني هم أصحابهم. كذلك إذا وقف المزرعة على أربعة صاروا كالملاك يتصرفون، هم أصحاب التصرف لأن الحق لا يعدوهم. وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على الفقراء والمساجد والربط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين. ماذا واضح؟ إذا وقف مثلا مسجدا، من الناظر على المسجد اليوم مساجد؟ الأوقاف، الحاكم، الحاكم عين هذه الجهة رسمية هي الناظر على المساجد، يعني صيانة المساجد وتعيين الأئمة والمؤذنين وما شابه ذلك. إنسان وقف بيتا ولم يعين على الفقراء والمساكين جهة عامة، ولم يعين ناظرا، فالناظر من؟ نظر كل من؟ للقاضي، والقاضي يعين من يراه مناسبا، لأن القاضي لا يمكن أن يكون ناظرا على الأوقاف لكثرتها ولانشغاله، فالنظر له يعني المقصود التعيين، هو الذي يعين الناظر، لكن لابد أن يختار القوي الأمين. قال ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص، قال في الفروع أطلقه الأصحاب، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوء. هذا واضح، إذا عين الواقف ناظرا فليس القاضي تدخل، إلا إذا ساء التصرف هذا الناظر، هذا يصير من باب إزالة المنكر. إذا كان هذا الناظر الآن يسيء التصرف، ضيع هذه المزرعة أو صار يأخذ لنفسه ولا يعطيه الفقراء أو ما شابه ذلك، هذا منكر، يجب على القاضي إذا بلغه أن يزيله. قال لكن الله أن يعترض عليه فعل ما لا يسوء فعله لعموم ولايته.
قال رحمه الله ووظيفته ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر. وإن آجره بأنقص من أجل مثله صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن
على وجه،
لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ،
ناقص نقطة الحظ بالضاد،
فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. وله الأكل بمعروف نص عليه ولو لم يكن محتاجا، قاله في القواعد. وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا.
يعني قد يقول قائل عرفنا الآن من الذي يكون الناظر، لكن ما هي وظيفة الناظر؟ هذا ناظر على المدرسة الموقوفة أو على المزرعة أو البيت، ما هي أعمال الناظر؟ بينا المؤلف قال وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته. حفظ الوقف يعني لو اعتدى عليه أحد هو الذي يدافع عنه، عمارته لو تهدم هو الذي يصلحه ويرممه، لكن ليس من ماله، من ريع الوقف نفسه. وإيجاره إذا كان بيتا يؤجره ما يتركه مهملا، وزرعه إذا كانت مزرعة والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه يأخذ الأجرة ونحوها، والاجتهاد في تنميته يعني إذا كان ينمى يعني مال ينميه، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، يعني يصلحه من ريعه، بيت يحتاج إلى ترميم كيف يرممه؟ من أين؟ نقول من الأجرة، يؤجره ويأخذ أجرته ويرممه. قال لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظ ريعه، هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر. وإن أجره بأنقص من أجرة مثله صح عقد الإجارة وضمن الناظر، لأن المستأجر لا لوم عليه، المستأجر استأجر من جائز التصرف، الناظر له حق التصرف والتأجير. فشخص جاء قال كم تأجر البيت؟ البيت يساوي 20، أجره ب10 على غني، والبيت موقوف على الفقراء، أجره ب10، نقول العقد صحيح، لأن المستأجر استأجره من جائز التصرف، فعقده صحيح. لكن هذا النقص الآن 10 ذهبت على من؟ 10 ذهبت على من؟ ذهبت على الناظر، لأن الناظر يعني أراد أن يتصدق ب20,000 كل سنة بريع الوقف، أنه قال بيتي وقف على الفقراء، فرأى أنه يؤجر وتصرف الأجرة على الفقراء، يتصدق بها على الفقراء، فبدل أن يتصدق ب20 صدق ب10 وأجره ب10. لو أن هذا المستأجر فقير، لو أنه فقير لقلنا أنه هذا من جملة الصدقة، جمع بين الأمرين، بدل ما يؤجر على غني ب20 صدق ب20، صدق ب10 على الفقير هذا، و10 اللي أخذها على فقير آخر أو فقراء آخرين، هذا ما في إشكال. إذا أجره على فقراء والناظر نص على الفقراء هذا ما في إشكال، لأنه يعني فرقه، بدل ما يسكن فيه فقراء أسكن بالنصف والنصف الثاني تصدق به، لكن الذي يضمنه الناظر إذا أجره على أغنياء، أجره على غني بنصف القيمة أو يعني أقل من قيمة المثل فإنه يضمن النقص، وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره. الضمير يعود إلى من؟ إلى الناظر. إذا كان مستحق غير الناظر، يعني البيت مو موقوف على الناظر، البيت موقوف على الفقراء، إذا الناظر ما له حق، فإذا نقص حظ الفقراء ضمنه، بخلاف ما لو كان البيت موقوفا عليه وهو الناظر، هذا الآن مالك المنفعة، صرف كما يشاء. أن يقول صح وضمن الناظر النقص إن كان المستحق، نعم إن كان المستحق غيره، مستحق للوقف غير الناظر، فإن كان هو الناظر فلا إشكال، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل، وله الأكل بمعروف نص عليه. ما هو الدليل على جواز أكل الناظر؟ عمر، لكن استدلال فيه نظر، لأن عمر شرط للناظر أن يأكل، وعندنا أوقاف ما في شرط، فشرط الواقع ما في إشكال، إذا قال وللناظر أن يأكل على واضح عمر شرط، لهذا وقف خاص، هذا الأقرب. لأن لو استدلنا بحديث عمر نقول ما في دلالة، لأن هذا وقف خاص وعمر شرطه، وللواقف أن يشرط ما شاء. لكن إذا جاءنا وقف ثاني الواقف ما شرط للناظر الأكل، كيف نجعل له الأكل والناظر ما شرط؟ نقول إنه يعني استدل بجواز أكل ولي اليتيم من مال اليتيم مقابل العمل الحفظ والإنفاق على اليتيم، هذا كذلك مثله، هذا قائم على مال. أيهما أشد حرمة؟ أيهما أضيق وأشد حرمة، الواقف ولا مال اليتيم؟ مال اليتيم أشد، ومع ذلك جاز أن يأكل، فالواقف من باب أولى. مقابل ماذا؟ مقابل العمل، يعني ما يأكل هكذا، لا مقابل العمل، فيكون بقدر العمل، يعني ما يستغل هذا الوقف يزيد في الأكل وهو عمله قليل، لا يكون مقابل العمل فيقدر بقدر العمل، مثل أكل ولي اليتيم، إلا إذا كان فقيرا فلا بأس أن يأكل ولو أكثر من العمل، لكن إن كان غنيا يأكل بقدر العمل، وإن كان فقيرا يأكل بقدر حاجته ولو زاد على العمل. هذا شرط أيضا، جعل دلاؤه كدلاء دلو كدلاء المسلمين، هذا أنه شرطه، ثم أنه عام على المسلمين جميعا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.